بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبق الحديث عن كلام المؤلف فيما يتعلق بحياة البرزخ بنعيم القبر وعذابه، وانتهى بنا المطاف إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله فيما يتعلق بالبعث وجزاء الأعمال. فما تقدم الكلام عنه حول عذاب القبر ونعيمه هو مقدمة كما ذكرت لكم، وبداية القيامة الصغرى بالنسبة لكل شخص، وإنما الإيمان باليوم الآخر متعلق بجملة بالإيمان بالبعث بعد الموت، وإن كان الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من لوازم الإيمان باليوم الآخر. يقول الإمام الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ذكر في هذه العبارة أو هذه الجملة بعض من لوازم الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر مسألة عظيمة ومسألة كبيرة، تضمنت الإيمان بعدة مسائل، منها الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وتقدم الكلام عليه، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالجزاء، الإيمان بالعرض، الإيمان بالحساب، الإيمان بقراءة الكتاب، الإيمان بالميزان، الثواب، العقاب، الجنة والنار. وعلى كل حال سيشير المؤلف إلى شيء من هذه المسائل باختصار وأدلتها. لكن قبل أن نعود إلى كلام ابن أبي العز رحمه الله في هذه المسألة، يحسن أن نقف حول هذا الأصل الذي هو الإيمان باليوم الآخر، الأصل الخامس من أصول الإيمان، أن نقف بعض الوقفات. من هذه الوقفات أولا أنه يجب الإيمان بالبعث والمعاد كما وردت النصوص الشرعية، ولنعلم أنه ركن من أركان الإيمان، لا يوجد الإيمان إلا به، ومن كفر به أو جحده فقد خرج من ربقة الإيمان، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمعاد كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر السليمة. فمعاد الأبدان وحشر الأجساد هذا تواترت به، بل استفاضت وعلم من الدين بالضرورة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ودلالة العقل ودلالة الفطرة السليمة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. أيضا من الأمور المتعلقة بذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان باليوم الآخر، فهو أصل من أصول الدين الذي أجمعت عليه الرسل. فجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وسنذكر جملة من الأدلة متعلقة بهذا الأمر، اتفقوا على الإيمان باليوم الآخر. أيضا الله عز وجل أخبر في كتابه وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، فالقرآن مليء بالحديث عن هذا اليوم، فأوجز في مواضع وفصل في مواضع أخرى، وبين بما لا يدع لقائل مقالا. أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل هذا اليوم وما يكون فيه من أحداث وأهوال ومواقف بيانا لا يوجد في شيء من الكتب أو من كتب الأنبياء السابقة، وذلك ما السبب؟ أولا لأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، لا يمكن لنبي يأتي ويكمل ما بدأه عليه الصلاة والسلام أو يوضح ما أجمله عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء. ومعلوم أن اليوم الآخر مبناه على الإيمان بالغيب، فلا يمكن أو يتأتى لأحد أن يعلم شيئا من أحداث يوم القيامة إلا عن طريق الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح توضيحا شافيا كافيا تفصيلا لم يدع لأي إنسان مقال، والسبب في ذلك أنه أكثر الأنبياء تفصيلا، أولا لأنه خاتم الأنبياء، الأمر الثاني لأنه صلى الله عليه وسلم بعث هو والساعة كهاتين، وقد أشار بأصبعه السبابة والوسطى لقرب مبعثه عليه الصلاة والسلام من القيامة، بل إن مبعثه من علامات الساعة. الأمر الثالث لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا الحاشر والمقفى كما هي من أسمائه عليه الصلاة والسلام، فالحاشر الذي يحشر الناس على قدمه أو على عقبه أي وراءه، فالناس يبعثون بعده مباشرة، والمقفى أو المقفي هو المتبع للنبيين. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها بما يتعلق باليوم الآخر أن القيامة الكبرى أخبر الله عنها أنها معروفة عند الأنبياء جميعا، من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك ما يأتي، يعني مما يدل على أن الأنبياء مجمعون على الإيمان باليوم الآخر وإثبات هذا اليوم ودعوة الناس إلى الإيمان به. فحين أهبط آدم عليه الصلاة والسلام قال الله له اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ثم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني أن هناك إخراج بعد الموت وبعث بعد الموت، بل إبليس كان يعلم البعث ولذلك سأل ربه أن يمد في حياته إلى يوم البعث، فقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ونوح عليه الصلاة والسلام قال الله عنه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حكى الله عنه أنه قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وحكى عنه أيضا قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى عليه الصلاة والسلام قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ومؤمن آل فرعون حكى الله عنه أنه قال إني أخاف عليكم يوم التناد، وقال وإن الآخرة هي دار القرار. وفي القرآن الكثير من الآيات، ومنها أن الله عز وجل أقسم على وقوعها، وذلك قال بلى وربي لتأتينكم قل إي وربي إنه لحق اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم. أيضا مما ينبغي التنبه له مما يتعلق باليوم الآخر أن هذا البيان وهذا التفصيل وكثرة تكراره في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ضلال بعض الفلاسفة الذين أنكروا معاد الأبدان وجحدوا اليوم الآخر، وزعموا أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب التخييل لا من باب الحقيقة. ولعلنا نقف كما وقف المؤلف حول منهج القرآن وطريقة القرآن في مسألة الدلالة على المعاد واليوم الآخر. القرآن كما ذكرت سابقا مليء بالأدلة الدالة على هذا اليوم إيجازا وتفصيلا، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: ذكر الله تعالى من دلائل المعاد وبراهينه ما لا يقدر أحد على أن يأتي بقريب منه، وذكر فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق، فإنه سبحانه ثل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريقين: طريقة القرآن في إمكان إحياء الموتى وإعادة الناس من قبورهم إلى الدار الآخرة. ذكر شيخ الإسلام أن للقرآن في هذا طريقين: الطريق الأول طريق الوجود والعيان، والثاني طريق الاعتبار والبرهان. الطريق الأول الذي هو طريق الوجود والعيان هو أعظم الطريقين، إذ لا أدل على إمكان الشيء من وقوع الشيء، فإذا وجد فهو أعظم دليل على إمكانه، يعني وقوع الشيء دليل على إمكان وقوعه، فهذا أعظم دليل حسي وعقلي مشاهد على إمكان وقوع هذا الشيء. يوضحه الأمثلة التالية: الله عز وجل ذكر بعض قصص أقوام ماتوا وأماتهم الله ثم أحياهم ورآهم الناس أحياء، فهذا دليل على إمكان إحياء الموتى بعد موتي، فوقع الشيء بعد أن لم يكن. ومما ذكر الله في هذا الأمر الرهط من بني إسرائيل الذين سألوا موسى أن يريهم الله جهرة، ماذا فعل الله بهم، ماذا صنع الله بهم، فأماتهم الله ثم أحياهم. قال تعالى: وإذ قتلتم، نعم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أيضا من الأمثلة التي ذكر الله عز وجل في بني إسرائيل صاحب البقرة الذي قتل ولم يعلم قاتله، أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، إلى أن قال سبحانه: فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت ببعض جزء هذه البقرة التي أمروا بذبحها في سورة البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لأنهم لما ضربوه بهذا الجزء قام هذا الميت وأحياه الله عز وجل بعد أن كان ميتا، وأخبر أن القاتل هو فلان. من الأدلة أو من الأمثلة الألوف من بني إسرائيل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أدلة حسية واضحة، أمات أحياهم أمام الناس ورأوهم وخاطبوهم. أيضا من الأمثلة صاحب القرية الذي أماته الله عز وجل 100 عام، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي الله هذا بعد موتها؟ ماذا قال؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أحيا. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. أيضا من الأمثلة قصة طيور إبراهيم، إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني أخذ 4 طيور وقتلهم ثم عجن لحمهن بعضهن مع بعض ثم فرقهن ثم دعاهن فأتينه سعيا أحياهن الله عز وجل. أيضا من الأدلة أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم أحياهم الله عز وجل على القول بأنهم ماتوا. أيضا الله عز وجل أقدر بعض خلقه على إحياء الموتى كما أقدر عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. إذن هذه القصص وهذه الأمثلة دليل على إمكان وقوع البعث، وهذا من أعظم الأدلة العقلية الحسية المشاهدة. أما الطريق الثاني وهو إثبات الإمكان بالقدرة والاعتبار والقياس بطريق الأولى، فذكر شيخ الإسلام أن لهذا صور كثيرة، من أبرزها الاستدلال على ذلك بإحياء النبات بعد موته، فالله عز وجل استدل على إمكان البعث يوم القيامة بإحياء النبات بعد أن كان ميتا. فالله قادر على إحياء الموتى كقدرته على إنبات النبات، وهذا كثير في القرآن، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. أيضا الاستدلال على ذلك بخلق الحيوان نفسه، ولعلنا سنأتي لذكر بعض الأدلة أثناء استعراض كلام المؤلف، إنما الآن نذكرها على سبيل الإجمال. أيضا الاستدلال على ذلك بقدرته سبحانه وتعالى بخلق الحيوان نفسه ومنه الإنسان، وأن قدرته سبحانه على الاعتبار كقدرته أن قدرته على الإعادة كقدرته على الابتداء، بل هو أهون عليه وكلاهما هين. وضرب لنا مثلا وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي خلق الإنسان من العدم من باب أولى أن يكون قادرا على أن يعيد هذا الإنسان مرة أخرى بعد الإماتة. أيضا الاستدلال على ذلك بخلق ما هو أعظم من خلق الإنسان، مثل خلق السماوات والأرض. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. فإذا كان قادر على خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان، فمن باب أولى أن تكون لديه القدرة سبحانه على إعادة الإنسان مرة أخرى. هذه هي الأدلة أو الأدلة النقلية، أنواع الأدلة النقلية الواردة في القرآن على إثبات اليوم الآخر. أما الدليل العقلي قلنا أن إثبات اليوم الآخر ثبت بالدليل النقلي والدليل العقلي وأيضا بالإجماع وبالحس. الدليل العقلي أشار الله إليه بقوله سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالله سبحانه وتعالى عقلا اقتضت حكمته أن لا يخلق الناس سدى عبثا، لا يجازي المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته، ولهذا نزه نفسه أن يتصف بهذه الصفة، هذا لا يمكن أن يقبل عقلا. فتعالى الله الملك الحق، تنزه أن لا يجعل يوما يجازى فيه كل بحسب عمله. ولهذا ذكر ابن كثير أن أحد كفار قريش قال ما من ظالم إلا وسيبتلى في هذه الدنيا وسيجازى في هذه الدنيا على قدر ظلمه، إلى أن مات أحد الذين ظلموا وطغوا وتجبروا حتما عن نفسه بمعنى ما يسمى اليوم بالسكتة بالموت المفاجئ، لم يتعرض إلى شيء من الأذى، فقال لولا أن ألام، بمعنى أن يلومني كفار قريش، لقلت أنه لا بد أن يكون هناك يوم يجازى المحسن على إحسانه وهذا المسيء الظالم على ظلمه. فاستدل بعقله على إمكان البعث، وأن الحكمة تأبى أن يترك الناس بلا جزاء. كذلك دل على إثبات اليوم الآخر الفطرة وإجماع الرسل، فالإنسان فطره الله عز وجل على أن يعتقد أنه لا بد من يوم يجازى فيه كل على عمله، وهذا أمر فطري. ولهذا لا يمكن أن يصلح الناس وأن يصلح أن تصلح لهم الحياة إلا بأن يكون هناك يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. هذا بإيجاز كلام حول هذه المسألة. ونعود لكلام المؤلف رحمه الله حيث قال: والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر سبحانه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، فقلما تجد سورة إلا وفيها الإشارة لهذا اليوم، سواء إيجازا أو تفصيلا، تصريحا أو تلميحا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن القرآن فيه آلاف الأدلة على إثبات اليوم الآخر. إلى هذا القدر نتوقف في هذه الحلقة، وإلى اللقاء القادم أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.